بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. فيقول الإمام المنذري رحمه الله تعالى في مختصر صحيح الإمام مسلم: كتاب الطلاق، باب في الرجل يطلق امرأته وهي حائض. عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. هذا الكتاب يتعلق بالطلاق وأحكامه والآداب التي تتعلق به. والترجمة التي كانت قبله كانت عن النكاح، والنكاح كما لا يخفى رابطة عظيمة وميثاق غليظ بين الزوجين، وتعاشر بالمعروف، وهو قائم على المودة والمحبة والألفة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا لم يتحقق هذا المعنى في الزواج، بحيث أصبحت حياة الزوجين ليس فيها المودة بين الطرفين، أو أصبح حال الزوج أنه ليس في قلبه مودة وأي محبة لهذه الزوجة، ثم ترتب على ذلك ما ترتب من سوء العشرة وتعسر الأمور، ففي هذه الحالة لما تصبح الحياة بهذه الصفة فإن الطلاق هو العلاج، لكن لا يلجأ إليه ابتداءً، وإنما ينظر إلى أمور قبله في إصلاح الأحوال ومداواة الأمر. لكن إن بقيت الحياة نكدة ومتعسرة وليس هناك مودة وألفة ومحبة، فإن الطلاق في هذه الحالة هو العلاج، ولذلك يكون الزوج في هذه الحال مأمورا بتسريح الزوجة بالإحسان، كما قال الله تعالى: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن لم يتحقق الأول وهو الإمساك بمعروف بأن ساءت العشرة واشتد الشقاق والخلاف وتعسرت الديمومة لهذه الحياة، فإنه يصار إلى الأمر الثاني وهو التسريح بإحسان الذي هو الطلاق. قد قال الله تعالى: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. لأنه ربما فسد الحال بين الزوجين فيكون البقاء والاستمرار مضرة عظيمة، مضرة عظيمة ونكد وسوء عشرة وخصومات دائمة مستمرة. ولهذا شرع هذا الطلاق، لأن الطلاق يزيل النكاح، يزيل هذا العقد الذي كان لتزول المفسدة الحاصلة منه. ولهذا الطلاق حقيقته هو حل قيد النكاح، حقيقته هو حل قيد النكاح، وهو يباح عند الحاجة ويكره من غير حاجة، ويكره من غير حاجة. وقد قسم أهل العلم رحمهم الله نظرا في الأدلة الواردة في الطلاق وأحكامه وآدابه، قسموا الطلاق إلى قسمين: طلاق سني وطلاق بدعي، أو طلاق جائز وطلاق محرم، وهذا في ضوء ما دلت عليه الأدلة. أما الطلاق السني فهو الذي يقع في حال الحمل أو في حال كون المرأة طاهرا في أو في طهر لم يجامعها فيه، أو في طهر لم يجامعها فيه، فهذا هو الطلاق السني. وتكون أيضا طلقة واحدة فقط. إذا كان الطلاق بهذه الصفة، كانت المرأة حاملا أو طاهرا في طهر لم يجامعها فيه، أو كانت آيسا من المحيض، فهذه في أي وقت، فالطلاق في هذه الحالة يكون طلاقا سنيا مباحا. وأما الطلاق البدعي فهو أنواع، منها أن يطلقها ثلاثا، أن يطلقها ثلاثا، لأن الطلاق ثلاثا هذا فيه تضييق على النفس وتحجير لواسع، لأنه له أن يطلقها ويراجعها ويطلقها ويراجعها، ثم إن طلقها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإذا طلقها ثلاثا ضيق على نفسه هذا الواسع، ولهذا كثير يحصل منه ذلك ويندم الندم الشديد، وإنما ضيق على نفسه وحجر واسعا على نفسه. فالطلاق البدعي أنواع، منها أن يطلق ثلاثا أو يطلقها وهي حائض، ومثلها كذلك النفس، يطلقها وهي نفس، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، في طهر جامعها فيه. وبهذا يعلم أن الطلاق البدعي قد يكون في العدد وقد يكون في الزمان، قد يكون في العدد وقد يكون في الزمان. في العدد أن يطلق ثلاثا، أن يطلق ثلاثا بكلمة واحدة، كان يقول لها أنت طالق ثلاثا، أو يقول طالق بالثلاث، أو بكلمات يردد طالق طالق طالق، أو طالق ثم طالق ثم طالق، فهذا بدعي من حيث العدد، من حيث العدد. فالسنة إذا احتاج إلى الطلاق أن يطلق طلقة واحدة، طلقة واحدة، لأنه بهذه الطريقة لا يضيق على نفسه أمرا وسعه الله سبحانه وتعالى عليه. وأما البدعي من جهة الزمان بأن يطلقها وهي حائض أو وهي نفسة أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه. ثم هل يقع هذا الطلاق أي البدعي أو لا يقع؟ هذا في خلاف مشهور بين أهل العلم على قولين، أحدهما أنه يقع مع الإثم، يقع مع الإثم لأنه ارتكب أمرا مخالفا للهدي، وهذا هو المشهور عند أهل العلم، وهو الذي فعله ابن عمر كما سيأتي في الحديث لما أوقع على نفسه طلقة لما طلق. وروى البخاري أنه احتسبها تطليقة، وهذا وذهب جمع أهل العلم إلى أن هذا الطلاق لا يحتسب ولا يقع. وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء لمشايخنا الكرام، قالوا الطلاق البدعي أنواع، منها أن يطلق امرأته، أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه، والصحيح في هذا أنه لا يقع. ومنها أن يطلقها ثلاثا، والصحيح أنه يعتد به طلاقا ويعتبر طلقة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء إذا كان ثلاثا بلفظ واحد، إذا كان ثلاثا بلفظ واحد. انتهى كلامهم. ثلاثا بلفظ واحد كان يقول أنت طالق ثلاثا أو طالق بالثلاث، أما إذا قال طالق ثم طالق ثم طالق هذا ليس طلاقا بلفظ واحد وإنما بألفاظ. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، أي حكم ذلك. وقد تقدم في التقسيم الذي ذكره أهل العلم أن هذا النوع من الطلاق أن يطلقها وهي حائض أو يطلقها وهي نفساء طلاق بدعي، لأنه مخالف للهدي، مخالف للمشروع المأذون به في ما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد أورد هذا الحديث أن نافع بن أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فسأل والده عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام فأمره أن يراجعه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: مره أن يراجعها، أن يراجعها. وقوله فأمره أن يراجعها هذا يفيد كما ذكر أهل العلم أن الرجعة لا تفتقر إلى رضا المرأة ولا وليها ولا تجديد العقد، لا تفتقر إلى شيء من ذلك. قال فأمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. أن يطلق لها النساء أي كما في الآية الكريمة: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، طلقوهن لعدتهن. فالحديث مفسر للآية، مبين للمراد بقوله جل في علاه فطلقوهن لعدتهن. فقوله عليه الصلاة والسلام فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء أي أذن سبحانه وتعالى بأن يطلق لها أي تلك العدة النساء، وهذا بيان لمراد الآية الكريمة: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فأخبر سبحانه وتعالى أن العدة التي يطلق لها النساء إنما تكون في وقت الطهر الذي لم يمسها فيه، فهذه العدة، يعني ليس له أن يطلقها متى شاء، بل ينتظر إلى هذه العدة، إلى هذا الوقت. هذا معنى الآية الكريمة: فطلقوهن لعدتهن، لا يطلقها وهي على حال حيض أو على حال نفاس أو في طهر جامعها فيه، هذا كله طلاق في غير العدة التي وقت له أن يطلق فيه. طلقوهن لعدتهن، لعدتهن أي في طهر لم يجامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه. وهذا يفيد تحريم طلاق الزوجة في طهر جامعها فيه، وأيضا تحريم طلاقها وهي حائض، ومثلها أيضا وهي نفساء. قول ابن عمر في هذا الحديث للذي طلق ثلاثا، قال: وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك، عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك، أي بالطلاق ثلاثا. وهذا ظاهر في أن هذا محرم وأنه معصية لله سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث رواه النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب على من طلق ثلاثا وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. فلا يجوز التطليق بالثلاث، وهو كما تقدم تضييق على النفس، والله تعالى قد وسع على العباد. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى باب خاص في الطلاق بالثلاث أو التطليق ثلاثا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن ابن سيرين قال: مكثت 20 سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فأمر أن يراجعها، فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث، حتى لقيت أبا غلام يونس بن جبير الباهلي، وكان ذا ثبت، فحدثني أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، فأمر أن يراجعها. قال: قلت: أفحسبت عليه؟ قال: فمه، أو إن عجز واستحمق.
ثم أورد هذا الحديث، وهو أيضا يتعلق بقصة ابن عمر رضي الله عنه في تطليق امرأته، في تطليق امرأته. يفيد حديث ابن سيرين هذا أنه اشتهر عند بعض الناس أن ابن عمر طلقها ثلاثا، حتى أن ابن سيرين يقول: مكثت 20 سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا. هذا يفيد أن أحيانا الشائعات التي لا أصل لها قد تنتشر وتطول أيضا مدتها ومدة انتشارها، ويتناقلها الناس وهي غير صحيحة. فابن عمر رضي الله عنه إنما طلق امرأته تطليقة، والذي اشتهر عند عدد أنه طلقها ثلاثا. فابن سيرين يقول: مكثت 20 سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض. طلق امرأته ثلاثا هذا لم يقع، الذي حصل أن ابن عمر طلقها واحدة، وقوله وهي حائض هذا هو الذي حصل، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. فإذا هذا الذي هو مشتهر بين الناس بعضه صحيح وبعضه غير صحيح، كون طلقها حائض هذا هو الصحيح، كونها ثلاثا هذا غير صحيح. قال فأمر أن يراجعها، فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث، ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي، وكان ذا ثبت أي في الرواية والضبط، فحدثني أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة، طلقة واحدة ليس ثلاثا، هذا خلاف الذي كان مشتهر أنه طلقها تطليقة وهي حائض، فأمر أن يراجعها. قلت أفحسبت عليه؟ قال فما، يعني فماذا إذن، يقصد أنها حسبت عليه. قال أفحسبت عليه؟ قال فما. ولهذا كما شرط سابقا جاء في رواية للبخاري احتسبها تطليقة. قال أفحسبت عليه؟ قال فما، أو إن عجز أو استحمق. وهذا معناه كما ذكر أهل العلم رحمه الله، معناه أفيرتفع عنه الطلاق وإن عجز واستحمق، وهو استفهام إنكار، وتقديره نعم تحسب ولا يمتنع احتسابها لعجزه وحماقته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الطلاق من الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس رضي الله عنه إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه عنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.
قال: باب الطلاق من الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ماذا يكون إذا طلق ثلاثا، هل يقع ثلاثا أو واحدة؟ وأورد هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، طلاق الثلاث واحدة. يعني إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا، أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق بالثلاث، هذه تحسب واحدة. قال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنات، قد كانت لهم فيه أنات، يعني فيه سعة واستعجلوا وكثر هذا الأمر فيهم، فلو أمضيناه عليهم، يعني حتى يخف هذه الكثرة وهذا التزايد، فأمضاه عليهم رضي الله عنه. هذا الحديث يتعلق بالطلاق بلفظ، الطلاق ثلاثا بلفظ واحد، لأن هناك فرق بين الطلاق ثلاثا بلفظ واحد والطلاق ثلاثا بألفاظ، طالق ثم طالق ثم طالق، هذا بألفاظ، أو أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق ونحو ذلك، هذا بألفاظ، لكن الطلاق ثلاثا بلفظ واحد، كان يقول أنت طالق ثلاثا أو بالثلاث. فهذا الحديث يتعلق بالطلاق ثلاثا بلفظ واحد، وأن الأمر كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وزمن أبي بكر وبعض من خلافة عمر أن الطلاق ثلاثا يعد واحدة، يعد واحدة. وفي زمن عمر رضي الله عنه تتابع الناس وكثر ذلك وتساهلوا في الأمر مثل ما جاء في الحديث قال إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم مثل ما جاء عن عمر في هذا الحديث قال إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنات فلما حصل هذا التساهل أمضاه عمر. ما معنى أمضاه عمر؟ أي ثلاثا أمضاه عمر أي أمضاه ثلاثا. جمهور العلماء ذهبوا إلى ما جاء عن عمر في إمضائه ثلاثا، والحديث الذي جاء في ذكر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وبعض عهد عمر يدل على أنه يعتبر واحدة، ولهذا أيضا ذهب جمع من أهل العلم. والحديث واضح في الدلالة على اعتبار أنه واحدة، يعتبر واحدة إذا كان طلاق بالثلاث بلفظ واحد، هذا لا يعد ثلاثا. يعني يمثل لذلك بمثال، لو أن رجلا قال هكذا بهذا اللفظ سبحان الله 33، هل هذه تعتبر 33 تسبيحة؟ لو قال سبحان الله 33، لكن لو قال سبحان الله سبحان الله إلى أن بلغ ذلك العدد تكون 33، ولهذا يختلف بلفظ واحد عن بألفاظ. فالقائل لو قال سبحان الله 33 هذه لا تعتبر 33 تسبيحة، وإنما تعد تسبيحة واحدة. ولو قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة هكذا ما تعتبر 100 مرة، تعتبر مرة واحدة. فالحديث واضح أن في الدلالة على الاعتبار أنها واحدة، ولا يعد قائلها مطلقا ثلاثا بل هي طلقة واحدة. لكن لو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق فهذه تختلف، لأن كل لفظ مستقل، وهو طلاق بألفاظ وليس بلفظ واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في الرجل يطلق امرأته فتتزوج غيره ولا يدخل بها فليس لها أن ترجع إلى الأول. عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرضي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنها كانت تحت رفاعة، فطلقها آخر 3 تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة، فأخذت بهدبة من جلبابها. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا فقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له. قال: فطفق خالد ينادي أبا بكر: ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قال: باب في الرجل يطلق امرأته فتتزوج غيره ولا يدخل بها فليس لها أن ترجع إلى الأول، لأن من طلقت ثلاثا وبانت، يعني طلقت ثم طلقت ثم طلقت، فهذا طلاق بائن. ففي هذه الحالة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. فهذه الترجمة في هذا الأمر، يعني امرأة طلقت أي الطلاق البائن، فليس لها أن ترجع إلى الزوج الأول حتى تنكح زوجا غيره، كما في الآية الكريمة حتى تنكح زوجا غيره، تتزوج زوجا غيره. هل يكفي في قوله حتى تنكح زوجا غيره العقد؟ هل يكفي العقد؟ يعني هل مراد بالنكاح العقد فقط؟ الحديث الذي ساق في هذه الترجمة يفسر المراد بالنكاح، لأن النكاح يطلق ويراد به العقد، ويطلق ويراد به ما هو أزيد من ذلك، مثل ما جاء في الحديث حتى تذوق عسيلته، تذوق يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، يعني لا يكفي العقد، العقد وحده لا يكفي، بل لا بد أن يحصل الاستمتاع من كل منهما بالآخر، أما عقد فقط لا يكفي، فلا تحل للزوج الآخر بالعقد فقط، بل حتى تذوق كما قال عليه الصلاة والسلام عسيلته ويذوق عسيلته. أورد حديث عائشة أن رفاعة القرضي طلق امرأته فبت طلاقها، أي طلاقا بائنا، هذا الطلاق البائن لا تحل للزوج الأول حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، تزوجت عبد الرحمن ابن الزبير، ولا تزال ماذا؟ راغبة في زوجها الأول، وأصبحت الآن في عصمة آخر لا ترغب فيه، وإنما ترغب في زوجها الأول، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، أي طلاقا بائنا، والطلاق البائن لا تحل فيه المرأة للزوج الأول حتى تنكح غيره، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، ولما تزوجت عبد الرحمن لم يكن بها رغبة، لها رغبة به، وعندها رغبة لزوجها الأول وأن ترجع إليه، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة، فأخذت بهدبة من جلبابها، أخذت بهدبة من جلبابها، الهدبة من الجلباب أي طرف الثوب، أي طرف الثوب، تقصد بقولها ما معه إلا هدبة أو مثل الهدبة، أي أنه ما عنده قدرة على الجماع، أنه ما عنده قدرة على الجماع. الآن لاحظ أمر، أنها ذكرت عدم قدرته على الجماع وربطت بين ماذا؟ زواجها الأول، أنها كانت عند زوج سابق، فهي الآن تتحدث عن زوج هي تحته وتذمه بعدم القدرة على الجماع، لكن تحدثت قبل ذلك عن زوج سابق كانت عنده، فهذا يشعر أن حديثها عن هذا الرجل والذم له مرتبط برغبة قوية في نفسها، وهي ماذا؟ وهي العودة إلى الأول، فهذا يجعل الكلام الذي قالته محل نظر، يعني لأنه مبني على شيء، مبني على شيء فيكون محل نظر. فلما ذكر ذلك تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لما ذكرت عبد الرحمن بأنه ليس عنده قدرة على الجماع لم تذكر هذا الكلام عن هذا الزوج، لم تذكره مجردا، وإنما ذكرته في سياق ارتباطها بزوج قبله ترغبه وتود الرجوع إليه، فأخذت تذم هذا الذي هي تحته. فقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. لما ذكرت أن رفاعة تزوجها وأنه طلقها ثم تزوجها عبد الرحمن بن الزبير واشتكت عبد الرحمن، فهم من هذا أنها تريد أن تراجع، أن ترجع إلى الأول رفاعة، ترجع إلى رفاعة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قيد هذا الرجوع بماذا؟ بقوله لعلك تريدين أن، يعني بهذا الذم لعبد الرحمن، لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. وهذا يدل كما تقدم أن النكاح في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره، المراد به ماذا؟ الجماع، المراد به الوط لا مجرد العقد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، فلا يكون ذلك بمجرد العقد بل بالوط، بأن يستمتع كل منهما بالآخر. قد جاء في رواية لهذا الحديث عند البخاري في كتابه الصحيح أن عبد الرحمن بن الزبير لما بلغه كلامها فيه وأن الذي معه مثل الهدبة، يعني لا يقدر على الجماع، أتى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أن هذا غير صحيح، أن هذا الكلام الذي تقوله عن غير صحيح. ولهذا جاء إلى النبي كما في رواية للحديث عند البخاري قال كذبت والله يا رسول الله، قال كذبت والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأدين ولكنها ناشز تريد رفاعة، ناشز تريد رفاعة، يعني ما تبدي له رغبة ولا تمكنه من نفسها، لا تريده، تريد رفاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان ذلك لم تحلي له أو لم تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك. قال وأبصر معه، أي مع عبد الرحمن، ابنين، أبصر معه ابنين ولدين، فقال بنوك، هؤلاء أولادك؟ هذا الآن شاهد لتكذيب الحديث الذي تتحدث عن تلك المرأة، فقال بنوك هؤلاء؟ قال نعم. قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب، لهم أشبه به من الغراب بالغراب. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. فيقول الإمام المنذري رحمه الله تعالى في مختصر صحيح الإمام مسلم: كتاب الطلاق، باب في الرجل يطلق امرأته وهي حائض. عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. هذا الكتاب يتعلق بالطلاق وأحكامه والآداب التي تتعلق به، والترجمة التي كانت قبله كانت عن النكاح، والنكاح كما لا يخفى رابطة عظيمة وميثاق غليظ بين الزوجين، وتعاشر بالمعروف، وهو قائم على المودة والمحبة والألفة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا لم يتحقق هذا المعنى في الزواج، بحيث أصبحت حياة الزوجين ليس فيها المودة بين الطرفين، أو أصبح حال الزوج أنه ليس في قلبه مودة وأي محبة لهذه الزوجة، ثم ترتب على ذلك ما ترتب من سوء العشرة وتعسر الأمور، ففي هذه الحالة لما تصبح الحياة بهذه الصفة فإن الطلاق هو العلاج، فإن الطلاق هو العلاج، لكن لا يلجأ إليه ابتداء، وإنما ينظر إلى أمور قبله في إصلاح الأحوال ومداوات الأمر. لكن إن بقيت الحياة نكدة ومتعسرة وليس هناك مودة وألفة ومحبة، فإن الطلاق في هذه الحالة هو العلاج، ولذلك يكون الزوج في هذه الحال مأمورا بتسريح الزوجة بالإحسان، كما قال الله تعالى: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن لم يتحقق الأول وهو الإمساك بمعروف بأن ساءت العشرة واشتد الشقاق والخلاف وتعسرت الديمومة لهذه الحياة فإنه يصار إلى الأمر الثاني وهو التسريح بإحسان الذي هو الطلاق. قد قال الله تعالى: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. لأنه ربما فسد الحال بين الزوجين فيكون البقاء والاستمرار مضرة عظيمة، مضرة عظيمة ونكد وسوء عشرة وخصومات دائمة مستمرة. ولهذا شرع هذا الطلاق، لأن الطلاق يزيل النكاح، يزيل هذا العقد الذي كان لتزول المفسدة الحاصلة منه. ولهذا الطلاق حقيقته هو حل قيد النكاح، حقيقته هو حل قيد النكاح، وهو يباح عند الحاجة ويكره من غير حاجة، ويكره من غير حاجة. وقد قسم أهل العلم رحمهم الله نظرا في الأدلة الواردة في الطلاق وأحكامه وآدابه، قسموا الطلاق إلى قسمين: طلاق سني وطلاق بدعي، أو طلاق جائز وطلاق محرم، وهذا في ضوء ما دلت عليه الأدلة. أما الطلاق السني فهو الذي يقع في حال الحمل أو في حال كون المرأة طاهرا في أو في طهر لم يجامعها فيه أو في طهر لم يجامعها فيه، فهذا هو الطلاق السني. وتكون أيضا طلقة واحدة فقط. إذا كان الطلاق بهذه الصفة، كانت المرأة حاملا أو طاهرا في طهر لم يجامعها فيه، أو كانت آيسا من المحيض فهذه في أي وقت، فالطلاق في هذه الحالة يكون طلاقا سنيا مباحا. وأما الطلاق البدعي فهو أنواع، منها أن يطلقها ثلاثا، أن يطلقها ثلاثا، لأن الطلاق ثلاثا هذا فيه تضييق على النفس وتحجير لواسع، لأنه له أن يطلقها ويراجعها ويطلقها ويراجعها، ثم إن طلقها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإذا طلقها ثلاثا ضيق على نفسه هذا الواسع، ولهذا كثير يحصل منه ذلك ويندم الندم الشديد، وإنما ضيق على نفسه وحجر واسعا على نفسه. فالطلاق البدعي أنواع، منها أن يطلق ثلاثا أو يطلقها وهي حائض، ومثلها كذلك النفس، يطلقها وهي نفس، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، في طهر جامعها فيه. وبهذا يعلم أن الطلاق البدعي قد يكون في العدد وقد يكون في الزمان، قد يكون في العدد وقد يكون في الزمان. في العدد أن يطلق ثلاثا، أن يطلق ثلاثا بكلمة واحدة، كان يقول لها أنت طالق ثلاثا، أو يقول طالق بالثلاث، أو بكلمات يردد طالق 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 أو طالق ثم طالق ثم طالق، فهذا بدعي من حيث العدد، من حيث العدد. فالسنة إذا احتاج إلى الطلاق أن يطلق طلقة واحدة، طلقة واحدة، لأنه بهذه الطريقة لا يضيق على نفسه أمرا وسعه الله سبحانه وتعالى عليه. وأما البدعي من جهة الزمان بأن يطلقها وهي حائض أو وهي نفسة أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه. ثم هل يقع هذا الطلاق أي البدعي أو لا يقع؟ هذا في خلاف مشهور بين أهل العلم على قولين، أحدهما أنه يقع مع الإثم، يقع مع الإثم لأنه ارتكب أمرا مخالفا للهدي، وهذا هو المشهور عند أهل العلم، وهو الذي فعله ابن عمر كما سيأتي في الحديث لما أوقع على نفسه طلقة لما طلق. وروى البخاري أنه احتسبها تطليقة، وذهب جمع أهل العلم إلى أن هذا الطلاق لا يحتسب ولا يقع. وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء لمشايخنا الكرام، قالوا الطلاق البدعي أنواع، منها أن يطلق امرأته، أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه، والصحيح في هذا أنه لا يقع. ومنها أن يطلقها ثلاثا، والصحيح أنه يعتد به طلاقا ويعتبر طلقة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء إذا كان ثلاثا بلفظ واحد، إذا كان ثلاثا بلفظ واحد. انتهى كلامهم. ثلاثا بلفظ واحد كان يقول أنت طالق ثلاثا أو طالق بالثلاث، أما إذا قال طالق ثم طالق ثم طالق هذا ليس طلاقا بلفظ واحد وإنما بألفاظ. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، أي حكم ذلك. وقد تقدم في التقسيم الذي ذكره أهل العلم أن هذا النوع من الطلاق، أن يطلقها وهي حائض أو يطلقها وهي نفساء، طلاق بدعي لأنه مخالف للهدي، مخالف للمشروع المأذون به في ما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد أورد هذا الحديث أن نافع بن أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فسأل والده عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام فأمره أن يراجعه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: مره أن يراجعها، أن يراجعها. وقوله فأمره أن يراجعها هذا يفيد كما ذكر أهل العلم أن الرجعة لا تفتقر إلى رضا المرأة ولا وليها ولا تجديد العقد، لا تفتقر إلى شيء من ذلك. قال فأمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. أن يطلق لها النساء أي كما في الآية الكريمة: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، طلقوهن لعدتهن. فالحديث مفسر للآية، مبين للمراد بقوله جل في علاه فطلقوهن لعدتهن. فقوله عليه الصلاة والسلام فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء أي أذن سبحانه وتعالى بأن يطلق لها أي تلك العدة النساء، وهذا بيان لمراد الآية الكريمة: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فأخبر سبحانه وتعالى أن العدة التي يطلق لها النساء إنما تكون في وقت الطهر الذي لم يمسها فيه، فهذه هي العدة، يعني ليس له أن يطلقها متى شاء، بل ينتظر إلى هذه العدة، إلى هذا الوقت. هذا معنى الآية الكريمة فطلقوهن لعدتهن، لا يطلقها وهي على حال حيض أو على حال نفاس أو في طهر جامعها فيه، هذا كله طلاق في غير العدة التي وقت له أن يطلق فيه. طلقوهن لعدتهن، لعدتهن أي في طهر لم يجامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه. وهذا يفيد تحريم طلاق الزوجة في طهر جامعها فيه، وأيضا تحريم طلاقها وهي حائض، ومثلها أيضا وهي نفساء. قول ابن عمر في هذا الحديث للذي طلق ثلاثا، قال وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك، عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك، أي بالطلاق ثلاثا. وهذا ظاهر في أن هذا محرم وأنه معصية لله سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث رواه النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب على من طلق ثلاثا وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. فلا يجوز التطليق بالثلاث، وهو كما تقدم تضييق على النفس، والله تعالى قد وسع على العباد. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى باب خاص في الطلاق بالثلاث أو التطليق ثلاثا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن سيرين قال مكثت 20 سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فأمر أن يراجعها، فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلام يونس بن جبير الباهلي وكان ذا ثبت، فحدثني أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض فأمر أن يراجعها. قال قلت أفحسبت عليه؟ قال فمه أو إن عجز واستحمق.
ثم أورد هذا الحديث وهو أيضا يتعلق بقصة ابن عمر رضي الله عنه في تطليق امرأته، في تطليق امرأته. يفيد حديث ابن سيرين هذا أنه اشتهر عند بعض الناس أن ابن عمر طلقها ثلاثا، حتى أن ابن سيرين يقول مكثت 20 سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا. هذا يفيد أن أحيانا الشائعات التي لا أصل لها قد تنتشر وتطول أيضا مدتها ومدة انتشارها ويتناقلها الناس وغير صحيحة. فابن عمر رضي الله عنه إنما طلق امرأته تطليقة، والذي اشتهر عند عدد أنه طلقها ثلاثا. فابن سيرين يقول مكثت 20 سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض. طلق امرأته ثلاثا هذا لم يقع، الذي حصل أن ابن عمر طلقها واحدة، وقوله وهي حائض هذا هو الذي حصل، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. فإذا هذا الذي هو مشتهر بين الناس بعضه صحيح وبعضه غير صحيح، كون طلقها حائض هذا هو الصحيح، كونها ثلاثا هذا غير صحيح. قال فأمر أن يراجعها، فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث، ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي، وكان ذا ثبت أي في الرواية والضبط، فحدثني أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة، طلقة واحدة ليس ثلاثا، هذا خلاف الذي كان مشتهر، أنه طلقها تطليقة وهي حائض، فأمر أن يراجعها. قلت أفحسبت عليه؟ قال فما، يعني فماذا إذن، يقصد أنها حسبت عليه. قال أفحسبت عليه؟ قال فما. ولهذا كما شرط سابقا جاء في رواية للبخاري احتسبها تطليقة. قال أفحسبت عليه؟ قال فما، أو إن عجز أو استحمق. وهذا معناه كما ذكر أهل العلم رحمه الله، معناه أفيرتفع عنه الطلاق وإن عجز واستحمق، وهو استفهام إنكار، وتقديره نعم تحسب ولا يمتنع احتسابها لعجزه وحماقته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الطلاق من الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب إن الناس رضي الله عنه إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه عنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.
قال: باب الطلاق من الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ماذا يكون إذا طلق ثلاثا، هل يقع ثلاثا أو واحدة؟ وأورد هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، طلاق الثلاث واحدة. يعني إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا، أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق بالثلاث، هذه تحسب واحدة. قال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنات، قد كانت لهم فيه أنات، يعني فيه سعة واستعجلوا وكثر هذا الأمر فيهم، فلو أمضيناه عليهم، يعني حتى يخف هذه الكثرة وهذا التزايد، فأمضاه عليهم رضي الله عنه. هذا الحديث يتعلق بالطلاق بلفظ، الطلاق ثلاثا بلفظ واحد، لأن هناك فرق بين الطلاق ثلاثا بلفظ واحد والطلاق ثلاثا بألفاظ، طالق ثم طالق ثم طالق، هذا بألفاظ، أو أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق ونحو ذلك، هذا بألفاظ، لكن الطلاق ثلاثا بلفظ واحد، كان يقول أنت طالق ثلاثا أو بالثلاث. فهذا الحديث يتعلق بالطلاق ثلاثا بلفظ واحد، وأن الأمر كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وزمن أبي بكر وبعض من خلافة عمر أن الطلاق ثلاثا يعد واحدة، يعد واحدة. وفي زمن عمر رضي الله عنه تتابع الناس وكثر ذلك وتساهلوا في الأمر مثل ما جاء في الحديث قال إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم مثل ما جاء عن عمر في هذا الحديث قال إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنات فلما حصل هذا التساهل أمضاه عمر. ما معنى أمضاه عمر؟ أي ثلاثا أمضاه عمر أي أمضاه ثلاثا. جمهور العلماء ذهبوا إلى ما جاء عن عمر في إمضائه ثلاثا، والحديث الذي جاء في ذكر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وبعض عهد عمر يدل على أنه يعتبر واحدة، ولهذا أيضا ذهب جمع من أهل العلم. والحديث واضح في الدلالة على اعتبار أنه واحدة، يعتبر واحدة إذا كان طلاق بالثلاث بلفظ واحد، هذا لا يعد ثلاثا. يعني يمثل لذلك بمثال، لو أن رجلا قال هكذا بهذا اللفظ سبحان الله 33، هل هذه تعتبر 33 تسبيحة؟ لو قال سبحان الله 33، لكن لو قال سبحان الله سبحان الله إلى أن بلغ ذلك العدد تكون 33، ولهذا يختلف بلفظ واحد عن بألفاظ. فالقائل لو قال سبحان الله 33 هذه لا تعتبر 33 تسبيحة، وإنما تعد تسبيحة واحدة. ولو قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة هكذا ما تعتبر 100 مرة، تعتبر مرة واحدة. فالحديث واضح أن في الدلالة على الاعتبار أن أنها واحدة، ولا يعد قائلها مطلقا ثلاثا بل هي طلقة واحدة. لكن لو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق فهذه تختلف، لأن كل لفظ مستقل، وهو طلاق بألفاظ وليس بلفظ واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في الرجل يطلق امرأته فتتزوج غيره ولا يدخل بها فليس لها أن ترجع إلى الأول. عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرضي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنها كانت تحت رفاعة، فطلقها آخر 3 تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة، فأخذت بهدبة من جلبابها. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا فقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له. قال: فطفق خالد ينادي: أبا بكر، ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قال: باب في الرجل يطلق امرأته فتتزوج غيره ولا يدخل بها فليس لها أن ترجع إلى الأول، لأن من طلقت ثلاثا وبانت، يعني طلقت ثم طلقت ثم طلقت، فهذا طلاق بائن. ففي هذه الحالة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. فهذه الترجمة في هذا الأمر، يعني امرأة طلقت أي الطلاق البائن، فليس لها أن ترجع إلى الزوج الأول حتى تنكح زوجا غيره، كما في الآية الكريمة حتى تنكح زوجا غيره، تتزوج زوجا غيره. هل يكفي في قوله حتى تنكح زوجا غيره العقد؟ هل يكفي العقد؟ يعني هل مراد بالنكاح العقد فقط؟ الحديث الذي ساق في هذه الترجمة يفسر المراد بالنكاح، لأن النكاح يطلق ويراد به العقد، ويطلق ويراد به ما هو أزيد من ذلك، مثل ما جاء في الحديث حتى تذوق عسيلته، تذوق يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، يعني لا يكفي العقد، العقد وحده لا يكفي، بل لا بد أن يحصل الاستمتاع من كل منهما بالآخر، أما عقد فقط لا يكفي، فلا تحل للزوج الآخر بالعقد فقط، بل حتى تذوق كما قال عليه الصلاة والسلام عسيلته ويذوق عسيلته. أورد حديث عائشة أن رفاعة القرضي طلق امرأته فبت طلاقها، أي طلاقا بائنا، هذا الطلاق البائن لا تحل للزوج الأول حتى تنكح زوجا غيره. فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، تزوجت عبد الرحمن ابن الزبير، ولا تزال ماذا؟ راغبة في زوجها الأول، وأصبحت الآن في عصمة آخر لا ترغب فيه، وإنما ترغب في زوجها الأول. فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، أي طلاقا بائنا، والطلاق البائن لا تحل فيه المرأة للزوج الأول حتى تنكح غيره. فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، ولما تزوجت عبد الرحمن لم يكن بها رغبة، لها رغبة به، وعندها رغبة لزوجها الأول وأن ترجع إليه. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة، فأخذت بهدبة من جلبابها، أخذت بهدبة من جلبابها، الهدبة من الجلباب أي طرف الثوب، أي طرف الثوب، تقصد بقولها ما معه إلا هدبة أو مثل الهدبة، أي أنه ما عنده قدرة على الجماع، أنه ما عنده قدرة على الجماع. الآن لاحظ أمر، أنها ذكرت عدم قدرته على الجماع وربطت بين ماذا؟ زواجها الأول، أنها كانت عند زوج سابق، فهي الآن تتحدث عن زوج هي تحته وتذمه بعدم القدرة على الجماع، لكن تحدثت قبل ذلك عن زوج سابق كانت عنده، فهذا يشعر أن حديثها عن هذا الرجل والذنب له مرتبط برغبة قوية في نفسها، وهي ماذا؟ وهي العودة إلى الأول، فهذا يجعل الكلام الذي قالته محل نظر، يعني لأنه مبني على شيء، مبني على شيء فيكون محل نظر. فلما ذكر ذلك تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لما ذكرت عبد الرحمن بأنه ليس عنده قدرة على الجماع لم تذكر هذا الكلام عن هذا الزوج، لم تذكره مجردا، وإنما ذكرته في سياق ارتباطها بزوج قبله ترغبه وتود الرجوع إليه، فأخذت تذم هذا الذي هي تحته، فقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. لما ذكرت أن رفاعة تزوجها وأنه طلقها ثم تزوجها عبد الرحمن بن الزبير واشتكت عبد الرحمن، فهم من هذا أنها تريد أن تراجع، أن ترجع إلى الأول رفاعة، ترجع إلى رفاعة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قيد هذا الرجوع بماذا؟ بقوله لعلك تريدين أن، يعني بهذا الذم لعبد الرحمن، لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. وهذا يدل كما تقدم أن النكاح في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره، المراد به ماذا؟ الجماع، المراد به الوطء لا مجرد العقد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، فلا يكون ذلك بمجرد العقد بل بالوطء، بأن يستمتع كل منهما بالآخر. قد جاء في رواية لهذا الحديث عند البخاري في كتابه الصحيح أن عبد الرحمن بن الزبير لما بلغه كلامها فيه وأن الذي معه مثل الهدبة، يعني لا يقدر على الجماع، أتى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أن هذا غير صحيح، أن هذا الكلام الذي تقوله عن غير صحيح، ولهذا جاء إلى النبي كما في رواية للحديث عند البخاري قال كذبت والله يا رسول الله، قال كذبت والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأدين ولكنها ناشز تريد رفاعة، ناشز تريد رفاعة، يعني ما تبدي له رغبة ولا تمكنه من نفسها، لا تريده، تريد رفاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان ذلك لم تحلي له أو لم تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك. قال وأبصر معه، أي مع عبد الرحمن، ابنين، أبصر معه ابنين ولدين، فقال بنوك، هؤلاء أولادك؟ هذا الآن شاهد لتكذيب الحديث الذي تتحدث عن تلك المرأة، فقال بنوك هؤلاء؟ قال نعم. قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب، لهم أشبه به من الغراب بالغراب. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.